بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في أسلوب الحوار مع المراهقين، أسلوب الحوار مع المراهقين. وكنا قد انتهينا من الكلام عن اختيار الوقت المناسب وكذلك اختيار الأسلوب المناسب، وذكرنا أن مرحلة المراهقة هذه ليست سبة ولكنها مرحلة عطاء ومرحلة كلها نشاط وحيوية. فما كان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في سن الشباب وفي سن البكورة، فكانوا يعني في سن مبكرة كانوا يقودون الجيوش وكانوا يخوضون المعارك والحروب وكانوا يتعلمون العلم الشرعي ويحفظون الكتاب والسنة ويعملون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في أعمار صغيرة. يعني عبد الله بن عمر كان يصحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير السن، وعبد الله بن عباس كان صغير السن، وكذلك ربيعة وغيره من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا في سن الشباب، يعني كانوا في سن التي نتكلم عنها 15 سنة 17 سنة 16 سنة في هذه الحدود، ولكنها كانت فطرة عطاء وبذل وتضحية وبناء. وذكرنا أننا لم نشعر مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمرحلة المراهقة أو الانحرافات التي تحدث في مرحلة العطاء ومرحلة الشباب، وهذه الانحرافات إنما تحدث نظرا للفراغ الذي يعانيه شباب الأمة. يعني الإنسان عندما يجد أمامه فراغ فماذا يفعل في هذا الفراغ؟ لو كان هدي إلى الخير سوف يوفق إلى أن يشغل هذا الفراغ بطاعة الله سبحانه وتعالى. عندك فراغ، لو أنت هديت إلى الخير تعرف كيف تملأ هذا الفراغ، تملأه بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والعمل لدين الله تبارك وتعالى والدعوة في سبيل الله عز وجل والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وكل واحد حسب سنه وحسب قدرته وحسب عطائه كل واحد ممكن يعمل حاجة، وكل واحد ممكن يبني في صرح الإسلام شيء. فالإنسان ممكن يكون له عطاء وبذل قوي جدا حسب ما يستطيع وحسب ما يقدر. فنقول إن هذه المرحلة، المرحلة العمرية، هي مرحلة عطاء، ولكن الإنسان لما يجد نفسه في فراغ لا يحسن توظيف هذا الفراغ، وتجد كثير من الناس ينحرفون لأنهم لا يستطيعون أن يتعلموا شيء من كتاب الله عز وجل، أو بعدوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، أو أبعدوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. تجد مثلا الشباب في هذه المرحلة في مدارسهم مثلا ماذا يدرسون عن الدين وماذا يعرفون عن الدين؟ تفتكر بيعرف إيه؟ انظر مثلا لكتاب تالت اعدادي أو تاني اعدادي، انظر لكتاب هذا في التاريخ أو الجغرافيا أو الدين، بص على غزوة أحد أو غزوة خيبر أو غزوة الأحزاب أو أي غزوة من غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام الطويلة اللي احنا عارفينها أنها غزوات كبيرة. تبص تلاقيها ايه؟ صفحة وش بس، مش وش وضع، صفحة وش بس. هي دي المعركة؟ هي دي الغزوة؟ هي دي الحروب؟ هي دي يعني هو ده مجد الإسلام؟ هو ده المجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم في صفحة؟ صفحة واثنين وثلاثة وخلص التاريخ الإسلامي على كده؟ إذن من أين يتعلم الشباب؟ وعندما تنظر في كتب الثانوي مثلا، كتب الدين بقى حاجة محترمة، تنظر إلى الفتاوى تجد أنه لا بأس بسماع الأغاني ولا بأس بسماع الموسيقى، وخصوصا إن كانت الأغاني هادفة والموسيقى هادئة. إيه ده؟ دي فتاوى للشباب، فتاوى للشباب. انظر، أما الشباب يأخذ دينه من هذه المنابع، يأخذ دين ملوث. من أين يتعلم؟ من أين ينمو؟ كيف ينمو ويرتقي ويتقدم؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا العمر كانوا يحفظون كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقون كل ما يعرفونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو في سن مبكرة. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا معاذ ومعوذ الاثنين كانوا في سن صغيرة، ومع ذلك كل واحد منهم كان بيسأل على أبو جهل، عايز يقتله، عايز يقتله. لماذا؟ لأنه سامع أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، سامع، مجرد سمع. إن هو بس بيعيب في النبي عليه الصلاة والسلام ويسب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو مع صغر سنه لكن عنده ولاء، عنده حب، عنده حب شديد جدا للرسول عليه الصلاة والسلام وإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وعنده استعداد إن هو يموت في سبيل الله عز وجل، عنده استعداد إن هو يموت في سبيل هذا الحب، حب الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن النهاردة اسأل أي شاب عايز يموت في سبيل أن يحب، اللي عايز يموت في سبيل حب واحدة بنت بيحبها أو فريق بيهتف له بيحييه، هو ده الحب اللي هم عايشين من أجله. لكن الحب لله عز وجل، الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين تجده؟ فإذا كان المجتمع في هذا الفراغ، الفراغ الديني، ثم إنك إذا أردت أن تلتزم، أي شاب يحاول يلتزم ويدخل بقى في زمرة الملتزمين، خد عندك تريقة بقى، تريقة للصبح يا شيخه يا عم الشيخ خدنا على جناحك، مش كده؟ وكل الألفاظ اللي انتوا بسمعوها واللي انتوا عارفينها ديت لما الشاب يعني لسه في بداية التزام ولسه عوده طاري كما يقولون، ومع ذلك يسمع من التعليقات. وفي البيت بقى، في البيت هتعمل لنا فيها الخميني مع التحفظ طبعا على الخميني واللي بيقوله، اخذ بالك؟ بس هم مش فاهمين بقى، ده هم في البيت لا فاهمين الخميني ولا فاهمين غيره، فقولك انت تعمل فيها الخميني يكملك انت بيت متدين خلاص وصاحب لحية، ده انت في البيت بتهاجم، وبرضه في المدرسة وفي الكلية وفي الشارع وفي كل حتة هتبدأ تهاجم، انت عملنا فيها كذا، انت كذا. يا ابني انت ليه بتعمل في نفسك كده؟ انت لسه شباب، لسه شباب، اتمتع بشبابك الأول وبعدين احبس نفسك الحبسة اللي انت حبسها دي. حبس نفسه مسكين بيغض البصر، حبس نفسه مسكين ما بيسمعش أغاني ولا بيتفرج على التلفزيون، حبس نفسه قاهرها. طبعا في البيت مش نافع معهم الكلام ده، روح على نفسك شوية، فرج على نفسك شوية، ادي البيوت مش كده؟ هو ده البيت وهو ده المجتمع. لما الشاب لا يجد التوجيه ولما يجي يلتزم يجد هذه الحروب منين؟ من أقرب الأقربين، واللي عايز يمسك ابنه عشان يحلق له دقنه، واللي عايز يقطع له القفطان اللي هو لابسه، واللي يدخل على الكتب يقطعها له. يعني هو لو جاب كتب خليعة ومجلات ساقطة كان ممكن الأب يعديها ويقول لك فترة شباب ويستمتع بحياته، لكن لما يجيب كتب دين يقول لك لا هتخرب مخه، هتنحرف، هيودوه في داهية، هيعملوه، ويمسك الكتب يقطعها، يمسك شرايط ويرميها. دي حروب في البيت. ولما بقى يطلع يتحرك في المجتمع ويمشي في المجتمع شوية ممكن يتعرض لأي فتنة وأي بلاء وأي فإذا في ضغوط كتيرة جدا ممكن تقابل الشاب علشان يحاول يلتزم في طريقه للالتزام. ولكن من أراد الله عز وجل له الخير هدي إلى الطريق المستقيم ويصمد ويثبت على هذا الطريق. كل المعوقات دي ليست معوقات حقيقية، دي كل ديت معوقات زائفة. يعني الإنسان لما يصبر عليها شوية تنتهي. يعني والدتك مثلا بتضغط عليك، والدك بيضغط عليك، لو أنت كنت بار بيهما ولطيف وحنين وزي ما تقول يعني إيه بتعرف تكلمهم كلمتين حلوين وتخليهم يرضوا عنك ببساطة وبسهولة، هتعدي المواقف الصعبة بهدوء وبدبلوماسية وهتعدي الأزمة وهتبقى ملتزم وهتبقى كويس. ولكن إحنا ممكن يكون عندنا شيء من الحدة شوية أو من الجفوة أو من عدم الفهم والاستيعاب للواقع، فبنصطدم، نصطدم بقى بالبيت ونصطدم بالأسرة، فأقول لك لا ده أنت هتبقى تكفير وهجرة. تكفير إيه وهجرة ده؟ أقول لك لا 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 لا، طالما أنت كده التزمت يبقى أنت تكفير وهجرة، ويحاربوك تبقى محاربة جدا جدا. فبنقولهم إن الشباب في مرحلة عطاء وبذل، ولكن الشباب محجوب عن هذا الدين، بعيد عن هذا الدين. تخيل مثلا الشباب النهاردة لما بيجي يسمع عن الأبطال، مين الأبطال اللي بيسمع عنهم؟ هبص اللي بيسمع أبطال الكورة مش كده؟ أبطال الكورة وأبطال الملاكمة وأبطال المسارعة، هم دول الأبطال اللي هو عارفهم. وممكن بقى كمان يبقى له في الاتجاهات الأخرى، أبطال الكوميديا وأبطال الفن وأبطال الرقص وأبطال كل دول أبطال بالنسبة له. عمره ما سمع عن بطولات الإسلام، عمره ما سمع عن الصحابة الأجلاء والأفاضل رضي الله عنهم، ما سمعش عنهم، لم يرى هذه النماذج الفذة، ما سمعش عنها خالص، تاريخ طوي عنه، وبالتالي هيرجع له ازاي؟ هيعرف عنه ايه؟ هيتأثر بيه ازاي؟ لهو متأثر باللي هو شايفه، متأثر باللعيبة وبالكورة، تبص تلاقيه ملطخ وشه بعالم مصر وبعالم إسرائيل، ملطخ وشه، تبص تلاقيه قالع في الشوارع، تبص تلاقيه عامل وخلي، واللي هو مبهور بقى ومفتون بتوع الملاكمة، تبص تلاقيه قالع ولابس له شورت وكل شوية ينط في الشوارع ونط في الحواري، ايه ده؟ بيدرب نفسه بيلعب سويدي وعمال يتنطط في كل حتة، تبص تلاقيه عيني مسكين طالع الصبح بعد الفجر ويا ريته يكون صلى الفجر، وقعد يجري على البحر في البرد ده، يبقى انت لابس 100 سويتر وهو قالع ولابس شورت وعمال يجري، ايه ده؟ ده بيدرب جسمه، بيدرب عنده ايه من الجيم؟ لو كان عنده من الدين شيء كان خير وبركة، لكن ده هو خلاص أصبح اهتمامه إن هو يكون مثل هذا البطل اللي هو بقى بيحبه المرموق بالنسبة له، بطل الكورة، بطل الملاكمة، بطل المسارعة، أو عايز يبقى فنان تبص لقيه صوته وحش وعمال ينعر، عمال يبجح مش تشفى، يعني بيقول كلمات وبصوت مش مقبول، بس هو فاكر نفسه إن هو خلاص حنجرته مش عارف حديدية وأوترها إيه وعمال يقول، وهو يعني صوته الله المستعان. ليه؟ موهوم، فاكر إنه هو كده خلاص بقى موهوب. لا، هو موهوم، مفيش موهبة، لا ده ضياع، ولكن هو عايز يلزق في أي حاجة، عايز يحس إن هو ناجح بأي حاجة. تعرفين الناس طبعا، كل الناس شافت المباريات أو سمعوا بالمباريات اللي كانت يوميها والهلس اللي حصل في الشوارع، والناس ترفع الأعلام مش كده، ومهيصين فرحة ما بعدها فرحة، ونسوا طوابير العيش، ونسوا الزيت اللي غلي، ونسوا أزمة السكان، ونسوا الطحن المطحونين فيه، كل ده اتنسى ورفعوا الرايات. اليوم حق صراحة، ناس مكبوتة نفسها تنتصر. قول لي كده، مصر رفعت علمها امتى؟ في اي مجال مصر بترفع علمها؟ فين؟ مفيش. نفسنا نرفعه في حاجة غير الكورة مش كده؟ نفسك ترفعه في حاجة غير الكورة؟ مفيش. الناس مش لاقي حاجة، عايزين اي بهجة. فاكرين انتوا اللي قتل دبانة وعادي هيص عليها انتصر، اكنه وقع مثلا ايه حاجة معدية كده، نفاسة معدية، ام جاي يضربها موقعها، لا دي دبانة، قتل دبانة فرحان قوي انه قتل دبانة. ليه؟ محققش اي نصر، مفيش صور نصر في حياته، مفيش صور ابتهاك في حياته، في ازمات متوالية في حياته، وبالتالي يشعر بهذا طبعا ايه، بهذا الكبت، وعايز يفرج، عايز يفرج عن نفسه طبعا. فبنرى هذه المهازل التي نراها في الشوارع وفي الأسواق وفي كل مكان، فبنقول له دوت نابع من الفراغ الذي أحاط بشباب المجتمع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، انت تستغرب صحة وفراغ، ودول نعمتين محدش بيديهم حقهم، الناس كلهم خسرانين فيهم، محدش ربحان إلا النادر جدا. تخيل بقى الفراغ، ايه اللي مودي المجتمع ومجتمعات كثيرة جدا، ايه اللي بيخليها تنهار وتنحرف وتبعد عن الدين؟ الفراغ، فراغ فراغ، وليس هناك توجيه حتى يتجه في الاتجاه السليم، وبالتالي تجد هذا الانحراف نابع من الفراغ. صحة، يقدر يجري ويقدر ينط ويقدر يلعب ويقدر يولع كل حاجة في الشوارع، وفراغ ضياع، يقدر يقعد بالأربع ساعات قدام المباريات، وأربع ساعات تانيين يلعب في الشوارع، وأربع ساعات تانيين وما فيش حاجة، كل حاجة بطالة في المجتمع، فراغ مش كده. واحد عنده بطالة مش شغال، ما بيصحاش الصبح، ده بيصحى الظهر، وبعدين يصحى الظهر هيعمل ايه؟ ما وروش حاجة، ينام تاني لغاية ما يشوف له مسلسل، ولا يشوف له ماتش، ولا يشوف له اي حاجة يقعد قدامها يفرغ بقية الوقت المتبقي من حياته. إذن فراغ بيضيع شباب الأمة. إذن ما شعرنا بهذا الانحراف في مرحلة المراهقة إلا عندما انتشر الفراغ بهذه الطريقة ولم يوجه. إذن لو أننا نحسن توجيه فراغ شباب الأمة سوف نحصل على طاقات كامنة رهيبة، ممكن إحنا نفعل بها أشياء عظيمة جدا، ولكن أهم شيء أنك أنت تحسن توجيه هذا الفراغ. ولا يمكن أنك أنت تجد شاب ما عندوش فراغ. الشباب معظمهم، قول 99% أو 90% عنده فراغ، ولكن كيف نوظف هذا الفراغ؟ كيف نستخرج الطاقة الكامنة داخل هذا الشباب ونوجهها للعمل لدين الله عز وجل، أو البذل لدين الله تبارك وتعالى؟ يعني شوف مثلا، نحن نجلس هنا في المسجد، كم منا يعمل لدين الله عز وجل؟ كم واحد مننا بيبذل لدين الله سبحانه وتعالى؟ كم واحد مننا له دور في المجتمع؟ كم واحد مننا له بصمة على الآخرين؟ كم واحد؟ مش لاقي، أعداد نادرة، أعداد نادرة، زي ما تقول على رأي المثل إحنا متشالين. ما أنت في الدعوة يا شايل يا إيه؟ يا متشال، يا شايل يا متشال، فأنت إيه؟ ولا أنت النحش؟ ما هو برضه هتبقى متشال مش كده؟ هتبقى متشال. فمعظم الناس متشالة. مين بقى بيشيل؟ من يحمل هم الأمة؟ من يحمل هم هذا الدين؟ من يحمل هم هذا الإسلام وينشره في بقاع الأرض؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، فمن لهذه المهام؟ من لهذا المشوار الطويل الذي يقوم به وينشر دين الله عز وجل في بقاع الأرض؟ من يقوم بهذا الدور؟ أكيد سينتشر وأكيد سيبلغ، ولكن بمن؟ بنا نحن؟ يعني بصوا في نفسينا إحنا كده، إحنا نصلح؟ لو إحنا ما نصلحش تبقى مشكلة، مشكلة. لكن أكيد ربنا عز وجل سوف يخرج جيل يصلح لقيام بهذه المهمة. نحن نحاول جاهدين أن نكون نحن هذا الجيل. كل واحد مننا حاول أن هو يبذل، يحاول أن هو يبقى له دور بحيث أن هو يضع أثر، يضع بصمة في هذا المجتمع، بحيث أن هو ينتقل بالجيل من مرحلة إلى مرحلة، ينتقل بالجيل من مرحلة إلى مرحلة، بعد ما يكون في درجة من الفتور وعدم التعلم والسكينة والمكث في المكان، لابد من التحرك والانتقال إلى وضع جديد. الناس تبدأ تتعلم، الناس تبدأ تنفض عن أنفسها هذا الغبار وهذا الفتور وهذا الخمول وهذا الكسل، وتسأل كل واحد يسأل نفسه، أنا إيه دوري في مجتمعي؟ إيه دوري ممكن أقوم به في حياتي؟ يعني لو أنك مت الآن، ما هي الأعمال الخالدة التي تتركها لهذه الأمة؟ تخيل كده، لو إحنا كلنا أي واحد مننا مات النهاردة، مات دلوقتي، ما هي الأعمال الخالدة التي تتركها لهذه الأمة؟ مش لازم تكون لك مؤلفات، مش لازم تكون لك مؤلفات، لكن في أعمال خالدة كثيرة جدا أجيالنا السابقة تركوها، ولكن أنت فين أثرك؟ فين اللي أنت تركته؟ حتى مواقف، مواقف، هل نجد مواقف لله عز وجل تكون مواقف خالدة ممكن اللي بعدنا يقتفوا أثرها؟ هل يمكن لنا أن نرى هذا؟ أمر صعب جدا، إن أنت لما تفتش في حياتك ما تلاقيش موقف يصلح أن تقدمه لله سبحانه وتعالى. صعب جدا إن أنت لما تفتش في حياتك لا تجد ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، أو لا تجد أن لك دور مؤثر ولا دور إيجابي في المجتمع. إنسان يعمل، يعمل أي دور مهما كان الدور صغير، مهما كان الدور صغير. تخيل النملة الصغيرة ديت لها دور ولا ملهاش دور؟ لها دور. النملة الصغيرة ديت بتحافظ على بقائها وحياتها، النملة الصغيرة ديت بتبني مستعمرات من النمل وبتعيش وبتجمع الحب في الشتاء وتدخره لتأكله في الصيف، أو تجمع في الصيف لتأكله في الشتاء، لكن بتعمل وتعمل في خلايا وتعمل عمل منظم، عمل جماعي. النملة تحرك بنظام جماعي دقيق دقيق. تخيل لو إن النمل شوية الحشرات دول لا توجد في حياتهم أعمال جماعية ولا نظام، كان ممكن إن النمل ده يعيش؟ مش ممكن، ده النمل ده يمشي في طابور، لو أنت جيت هزلت الطابور كده تتفشكل العملية، وبص لهم لازم تاني يرجعوا يمشوا في طابور، لازم يرجعوا يمشوا في طابور. في مجتمعات في حياتنا موجودة تبص لها مجتمعات منظمة. أنت تنظر كده مثلا لو تروح الحج إن شاء الله ولا العمرة، تبص تلاقي بعض الدول في جنوب شرق آسيا وفي الصين، تبص تلاقي الحجاج أو المعتمرين كلهم ماسكين في بعضهم زي طابور القطر. جرع أنت حل القطر ده من القطر ده، تحل أنت واحد من واحد؟ مش ممكن. مسكين في بعضهم ماسكة، ماشيين زي القطر بالظبط، متعودين على هذا النظام في حياتهم كلها. لكن إحنا في حياتنا هل فعلا إحنا متعودين على النظام في حياتنا؟ هل في نظام في حياتنا؟ كل واحد أبسط صورة للنظام في حياتك، مش بقى هنقوله ده تنظيمات سرية، لا، نظم شقتك، نظم قطك اللي انت قاعد فيها. اي واحد مننا لما بيصحى الصبح كده هو بيعمل ايه على السرير بتاعه؟ بيسيبه منكوش زي ما هو، صح؟ ربة البيت تروق، اول صورة من عدم نظامك، اول صورة من عدم نظامك. ترجع مثلا من عملك تقوم قالع ملابسك وترميها في اي حتة، تبص تلاقي الشراب في حتة والحذاء فردة في حتة وفردة في حتة والقميص كم في حتة وكم في حتة، وتيجي تلبس انت الصبح تلاقي نفسك عمال تطوف في البيت كله، رايح جاي رايح جاي عشان تدور. ده أثر من آثار العشوائية في حياتنا، إن أنت حتى في حياتك الشخصية مفيش ترتيب، مفيش نظام. مكتبك اللي أنت بتقعد عليه أكيد هتلاقيه مكعبل، أكيد هتلاقيه مبعثر، ورقة هنا وقلم هنا ودفتر هنا وكتاب هنا، تيجي أنت تدور على كتاب ما تلاقوش، ما تعرفش تدور عليه، ما تعرفش تجيبه، غير لما تكون مكتبتك منظمة، عارف مكان كل حاجة، عايز الكتاب الفلاني هتقوم على حتة معينة تمد ايدك وانت مغمض تجيب الكتاب. في فرق بين النظام وعدم النظام. تخيل اسكان دوت في بيتك وفي قطك وفي مكتبك وعلى درجك وعلى أشيائك الخاصة بيك، ما بالك بقى في حياتنا كدعوة؟ نحتاج إلى النظام في حياتنا أم لا؟ لابد ان احنا حياتنا تكون حياة منظمة كدعوة، لابد ان يكون فيها النظام وفيها الترتيب وفيها العمل الجماعي. هذا العمل الجماعي ليس سب كذلك، ولكنه شيء عظيم جدا في حياتنا. لا يمكن أن تسير الدعوة ولا أي دعوة بدون العمل الجماعي. حتى الذين يدعون بدعية العمل الجماعي يعملون عملا جماعيا. حتى الذين يدعون أن العمل الجماعي ده بدعة برضه هما بيعملوا عمل جماعي. يعني مثلا المحاضر بتاعهم لما يجي حاضر مين بيجهز له الميكروفونات؟ هو ولا حد؟ هو ولا حد؟ أكيد حد. طب مين اللي فرش ومين اللي فتح المسجد ومين اللي بيسجل ومين اللي هينشر الشرايط؟ مين؟ هو ولا حد؟ طب الحد دوت مش مترتب؟ مش كده؟ مش مترتب ومش متنظم ومعروف ان انت هتسجل وانت هتشغل المكنة وانت هتاخد الشريط تعمل فيه كذا وانت هترفعه على النت وانت هتعمل وانت هتخلي وانت هتخليه كتاب وانت هتبيع الكتاب. مش هي ديت اعمال منظمة؟ مش هو ده عمل جماعي؟ لما كل واحد يبقى له دور في مجتمعه وفي دعوته مش هو ده العمل الجماعي؟ ولا هو العمل الجماعي عند الناس لازم يكون في بيعه وفي اماره وفي امام؟ لا ما عندناش لا بيعه ولا امير، ما عندناش. احنا في دوله بيحكمها الحكام دول واحنا مغلوب على امرنا، فاحنا بندعو لله عز وجل ونتعبد لله عز وجل بان احنا بنامر بالمعروف وننهى عن المنكر، لا عندنا امير ولا عندنا غفير، كلنا بندعو لله عز وجل وكلنا بنطيع الكبير عندنا، اذا كان عالم، اذا كان شيخ كبير، اذا كان رجل له قدره ومكانته، فنحن نرجع اليه. انت مثلا في البيت لما يحصل خلاف بينك وبين اخواتك هترجع لمين في بيتكم؟ ها هترجع لمين؟ لابوك اكيد، مش كده؟ هترجع لابوك. ولو حصل خلاف بينك وبين ابوك مثلا هترجع لجدك يفصل لك في الموضوع. لازم الناس يبقى لها كبير. ده حتى في الامثال البلدي بيقول لك ايه؟ اللي ملوش كبير يعمل ايه؟ يشتري له كبير. يشتري له كبير بقى في دعوه طويله عريضه ما بقاش لها كبير. لازم كل دعوة يبقى لها كبير، ولازم كل مسجد يبقى له كبير، ولازم كل حي يبقى له كبير. وده مش تنظيم سري، لا بالعكس. يعني في الجامع هنا مفيش إمام؟ لازم يكون في إمام. تخيل لو مفيش إمام يبقى أي واحد يجي من الشارع يقول لك واسع أنا عايز أصلي بيكم إمام النهاردة ويدخل يصلي بقى. ما خلاص، ما هو أي واحد عايز يصلي يدخل يصلي. لكن لما الأمر يكون مرتب ومنظم يبقى لا شك أنه هيكون منتج ومثمر. فنقول إن هذه الأعمال في شباب الأمة فقدها. النهاردة الشباب لا يشعر له بدور، لا يشعر له بدور. لكن لو كان في منظومة كبيرة ويعرف دوره، ولو كان هذا الدور دور بسيط جدا، دور بسيط جدا، الدور ده أكيد هيكون بناء. تخيل كده هو حبة رمل على حبة رمل على حبة رمل، ممكن يعملوا إيه؟ ممكن يعملوا جبال من الرمل، ممكن يعملوا جبال من الرمل. أنت ما بتمرش على بيوت النمل وتشوف قد إيه جبال من الرمل طلع؟ طلعت إزاي دي؟ ما بتبصش انت مثلا لما النمل دوت بيتلم على حشره كبيره، افرض انت موتت برص مثلا وسبته مرمي في الارض، ايه اللي بيحصل بعد شويه؟ تبص تلاقي كتائب من النمل جت وقطعت البرص ده قطع وحملته وماشيه بيه. ولا موتت صرصار وسبته، تبص تلاقي نمله ما شايله جناح صرصار ومعديه، تقول ايه ده؟ نمله قد كده اهوت شايله جناح صرصار ومعديه. اه بتعمل دور، بتعمل دور، بتحافظ على وجودها وبقائها، بتجمع طعام حتى تمكث وحتى تعيش. احنا حياتنا بمنهجنا، حياتنا بمنهجنا، لابد ان انت تنشر منهجك، ولابد ان انت تدعو الى هذا المنهج، عقيدة اهل السنة الجماعة، هذا المنهج السلفي المبارك. لابد ان انت تدعو لله عز وجل وتفهم الناس كيف يعملون بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، كيف يعيشون حياتهم بمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يطبقون منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في واقعهم، كيف يصبح قرآن يمشي على الأرض، كيف يصبح أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يصبح كأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام واقع وحياة يعيش بها الناس. تخيل لو أننا نعيش بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كل واحد مننا يتأدب بالآداب المذكورة والأخلاق المذكورة والتوجيهات المذكورة في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كم نتغير؟ أكيد التغير يكون كبير جدا، كبير جدا. لكننا نبعد عن التطبيق، وهذه أزمة كبيرة جدا، ولابد أن نتخطى هذه الأزمة. الأزمة التي نعانيها أننا نقرأ كثيرا ولكننا لا نطبق بقدر ما نقرأ. وإنت شخصيا اعمل لنفسك حسبة، أنت بتقرأ قد إيه وبتطبق قد إيه من اللي أنت قرأته. يعني أنت بتقرأ كم صفحة في الأسبوع، في الشهر، في اليوم، وبعدين كم حكم وكم مبدأ وكم خلق وكم بتطبقه في حياتك. هتبص تلاقي نادر جدا، نادر جدا. وعلشان كده انت مليون ما التزمت وانت كده ما بتزيدش، ما بتزيدش. انت كده مليون ما التزمت، انت يوم ما التزمت كنت داخل في نشاط وحيويه وجديه فوصلت المرحله، وبعد كده هوت ايه اللي حصل؟ طلعت كرنيه. عارف الكرنيه؟ كرنيه اخ. خلاص بقى معاك كرني اخ، وصلت انت كرني اخ، اي حد يكلمك بيت اخ، بيت اخ، خلاص اخ منك انت بقى لبيت اخ. ده بص ده بيزيد ده ممكن يقل، ده ما بيزيدش ده ممكن يقل، ممكن يقل. طب بيقل ليه؟ لان مقدار اللي بيطبقه في حياته ضئيل جدا، ضعيف جدا. تخيل لو احنا كل يوم، لا بلاش كل يوم، صعب قوي علينا، كل اسبوع نطبق حكم واحد او حديث واحد من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام. تخيل كده مثلا، مثلا يعني لو انت خدت 2600 حديث مثلا او 1660 حديث اللي رواه ابن عباس مثلا بس، وطبقتهم في حياتك دول، ممكن يبقى الوضع ايه؟ شوف ممكن نتغير قد ايه، يبقى تغير جذري، حياتنا كلها تتغير، لاننا نعمل بكتاب الله وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم نقول ان الشباب انحرف للفراغ الموجود، وعدم وجود التوجيه، وعدم وجود الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. ولذلك يجب علينا ان نرد شباب الامه الى الدين مره جديده. لابد ان نفهم الناس دين الله عز وجل بيسر وببساطه وبوضوح، بيسر وببساطه وبوضوح، لابد ان نفهمهم، لانهم ربما لا يفهمون كثير من دين الله سبحانه وتعالى. اذن يجب علينا التبسيط والتيسير على الناس في طلب العلم وفي تعليمهم العلوم الشرعيه والاساسيات التي يحتاجون اليها، يعني ما لا يسع المسلم جهله، لابد من تعلمه حتى ينتقل الشباب تدريجيا من مرحله الى مرحله. النهارده لما يكون في محو اميه، يعني الناس خلاص بقى عندها محو اميه، يعني بداوا يفهموا الدين شويه، بعد كده ممكن يقراوا، بعد كده ممكن يسمعوا، بعد كده ممكن يتعلموا، ممكن يجلسوا مجالس علم، ممكن يرتقوا. لكن طول ما في اميه في المجتمع الناس هتتاخر كتير كتير كتير. والحمد لله نرى صحوه كبيره في هذا المجال، ناس كتير بتسمع وناس كتير بتشوف وناس بتقرا، لكن نحتاج الى التوجيه المباشر في الخطوط السليمه. لابد ان نوجه شباب الامه كيف ينمو، كيف يرتقي، كيف يزيد، كيف يطبق هذا الدين ويحوله من سطور إلى واقع يحيا به في هذا المجتمع وفي هذه الحياة. بدل ما نتكلم كثيرا في هذه المسائل، نريد أن ندخل في بعض الأساليب التي معها، يعني نرى كيف نتعامل مع المراهقين. أسلوب الثالث وهو اقتراب من المراهق، الاقتراب من المراهق. كيف تقترب من المراهق؟ هل تقترب منه دفعة واحدة أم تقترب منه بالتدريج؟ فيقول إن الاقتراب من المراهق لابد أن هو يكون بالتدريج، لابد أن هو يكون بالتدريج. فيقول ينبغي أن يدرك الآباء أن المراهق له حصن أو قلعة أو محيط خاص به، يعني له حصن، له قلعة، له مساحة مقفولة عليه، مش عايز حد إيه؟ مش عايز حد يخترقها، مش عايز حد يدخلها، له نسيج بينسجه حوالين نفسه، مش عايز حد يقطع عليه النسيج بتاعه. اي شاب بيبقى عايز يعمل لنفسه كينونه، عايز يعمل لنفسه وجود، عايز يعمل لنفسه شخصيه، عايز يعمل لنفسه هيئه ومساحه ومحيط، عايز يعمل لنفسه واقع ووجود. الاباء كثير من الاحيان يظنون ان الابناء قطع اساس في البيت، لا يفكرون الاباء ان الابناء لهم رغبات، وان الابناء بيكبروا، وان الابناء اصبح لهم رؤيه ولهم تصورات ولهم اراء. الاباء بينسوا المواضيع دي خالص احيانا، احيانا طبعا، لان في اباء متفتحين وفاهمين، ولكن كثير من الاباء يظن ان ابنه ده زي قطعه الاساس في البيت، ممكن يشيل الكرسي ده من هنا يحطه هنا، برضه يشيل ابنه من هنا يحطه هنا، يكسر الكرسي يرمي الكرسي براحته. لا، نقول ان الابناء ليسوا كراسي، الابناء ليسوا كراسي. يعني انت يا اخ يا مراهق ما انتش كرسي، انت لست كرسي، امال انت ايه؟ انت شيء له معنى، شيء له وجود، وانت فعلا حريص ان يبقى لك الوجود دوت ويبقى لك المعنى دوت. فالانسان يجب عليه كاب او كمربي ان ينظر الى من امامه، بالذات لو كان اللي امامه هذا مراهق، فينظر اليه ويتذكر بعقله حينما كان في هذا السن. يعني انت كأب مثلا ارجع بذاكرتك شوية وفكر لما انت كنت عندك 17 18 سنة او 15 سنة او 14 سنة، كنت بتفكر في ايه؟ كنت عايز ايه؟ فانت فكر وارجع بذاكرتك وشوف انت كنت بتفكر في ايه، وايه اللي كان بيرضيك، وايه اللي كان بيغضبك، حتى تستطيع ان تتعامل مع ابنائك بطريقه جيده. فبنقول ان بعض الاباء بيحاول اقتحام خصوصيات الابن، او يحاول ان هو يقترب الى ابنه بدون تدريج. المراهق كما ذكرنا المفترض ان هو ايه، يعني بيعمل على ايجاد شخصيه لنفسه. اذا اردت ان تقترب منه لابد ان تقترب بلطف، لابد ان تقترب بلطف، يعني ما تقتحمش على المراهق اوقاته، ما تقتحمش على المراهق افكاره، ولكن اذا اردت ان تقترب منه لابد ان تتريس في يعني دخولك عليه واقدامك عليه. يعني مثلا انت عايز منه حاجه، فما تقوم جايش تقوم فتح الباب وداخل على طول. طب تخيل كده مثلا انت ابنك قاعد جوه الاوضه وانت فتح الباب وداخل جري عليه جوه وعايز تقول له موضوع معين، ايه رد فعله هو؟ ها متخيل رد فعله ايه؟ تخيل نفسك لو انت قاعد في الاوضه مثلا بتعمل اي حاجه، مش لازم تعمل حاجه غلط يعني، تعمل اي حاجه، وقام جاي ابوك قام فتح الباب ومدخل زق الباب عليك على طول وانت قاعد جوه، بقول لك عايزك نكلمك في موضوع، ايه رد فعلك؟ عايزين نسمع ردود الافعال. ها رد الفعل، رد الفعل، رد فعلك ايه؟ ها تعمل ايه؟ ولا حاجه؟ ها هتتكلم معاه عادي؟ كويس جدا، هتكلم معاه عادي. ايه تاني؟ نسمع. هتقول لابوك برضه لو سمحت في حاجه اسمها تخبط؟ جامده قوي ديت، يعني مش معقول. احنا خد بالك اصلنا اصل مهم جدا، ان احنا قلنا انك انت لا يسعك الا بر الوالدين. حتى لو ابوك كسر عليك الباب، مش فتح الباب، كسر الباب، انت لا يسعك الا بر الوالدين. ولكن احنا بنتكلم في الاسلوب الامثل، بنتكلم في الاسلوب الامثل، هو الاصول كان يعمل ايه، لكن هو بقى يعمل اللي يعمله، واللي يعمله احنا هنقول له حاضر وجزاك الله خيرا، وهنبره وهنسمع كلامه، ومش هنرد عليه زي ما هيقول لنا، لن نتجرأ عليه كما هو يتكلم، لن نرفع اصواتنا كما يرفع صوته، مش كده ولا ايه؟ مش هنخبط زي ما هو بيخبط. الحاجات دي احنا مش هنعملها، احنا هنسيبه يقول اللي يقوله ويعمل اللي يعمله، لكن احنا هنا بنتناقش مع بعضنا ايه هو الاسلوب الامثل. يعني لو ابوك فتح عليك الباب، اصل انت كمان شويه يعني كم سنه كده هوت هتبقى اب ان شاء الله ولا ايه؟ هو عموما في ظل الظروف الاقتصاديه اللي بنعانيها، فان شاء الله الله المستعان تتجوزوا في الجنه بقى، وساعتها لابوك يدخل عليك ولا حد يدخل. فانت نفترض بقى انك انت قاعد وابوك دخل عليك كده، ايه شعورك وايه رد فعلك؟ ها اتفضل.
هتكلم معاه عادي، بس بعد كده ما ادخل عليه اخبط عليه، فممكن اتعلم
ماشي. انت هتكلم معاه عادي وبعد كده انت هتخبط على الباب لما تيجي داخل عشان تفهمه المعنى ده بطريقه غير مباشره، جيد. ايه تاني؟ ايوه هنقزم غصنه، هذه مهمه جدا، هنقزم غصنه طبعا، حركه تنرفز وتضايق مش كده، لكن انت هتعمل ايه؟ لازم تقزم غيظك. طب معنى انك انت بتقزم غيظك يبقى انت شخصيه ضعيفه؟ لا، انت مش شخصيه ضعيفه، انت تلتزم بالشرع. الانسان يكون بطل ويكون شخصيه قويه بقدر استمساكه بالشرع. النبي عليه الصلاه والسلام لما ياتيه الرجل ويقول له اوصني، يقول لا تغضب. الرجوله في انك لا تغضب، الرجوله في انك انت لا تغضب، البطوله في انك انت لا تغضب، البطوله والرجوله انك انت لا تتجاوز الحد الشرعي. فهو عمل انت اكظم غضبك، هذا لا يدل على ضعف شخصيتك، لا يدل على ضعف شخصيتك، لكن انت هتكظم الغير. بس انت راضي على التصرف ولا غير راضي؟ انت غير راضي عن التصرف ده، انت غير راضي عنه عشان ما تعملهوش كده مع اولادك، عشان ما تعملهوش مع اخواتك، لانك انت ممكن انت كمان تقوم جاي فاتح على اختك الباب وداخل، مش كده؟ ممكن تعملها، ما خلاص ما ابوك عملها، تقوم انت فاتح الباب على اختك وداخل، افرض لقيتها مثلا بتخلع ملابسها او بتغير، هل يسرك ان تراها هكذا؟ طبعا هي شيء محرج. فالالتزام بالاداب الشرعيه، الاستئذان هذا ادب شرعي، لو الاباء تجاوزوه ما عملوهوش خلاص احنا هنلتزم بيه وهنعمله، احنا هنلتزم بيه وهنعمله، فاحنا هنغض ايه؟ هنغض الطرف عن المخالفات اللي هم بيعملوها، لكن في نفس الوقت مش هنحفظها، مش هنخليها برنامج. خد بالك ان الاباء النهارده ممكن قطاع منهم يتعامل معاك زي ما كان ابوه بيعمل معاه، يقول لك زمان كان ابويا يشوط الباب برجله ويدخل يبرق ما تليش حد في الاوضه، فهو عايز يعمل معاك المنظر ده. لا خلاص بقى، ده منظر قديم، لازم يعمل منظر جديد، ما ينفعش، لازم يتواكب مع العصر الموجود، لازم يشوف الناس بتفكر ازاي وايه الموجود، لازم يتطور فكريا، يعني الخطاب يتطور، لازم الخطاب يتعدل. فانا مش عايزك انت تشوف ابوك بيعمل ايه النهارده وتعمل زيه. الاخطاء اعرفها انها اخطاء ونتجاوز لابائنا عنها، لكن ما نعملهاش بيوتنا. وبرضه في نفس الوقت لازم نعرف ان الاباء لا يتعمدوا الخطا. يعني هو ابوك مثلا لما فتح الباب مره واحده ودخل عليك، هو عايز ايه؟ هو عايز يشوفك تعمل حاجه غلط ولا لا عشان يصلح حالك. خد بالك، هو نيته حلوه لكن الطريق اللي سلكه هو اللي مش حلو. فاحنا لابد نحمد له هذه النيه، ان هو قصده حسن، مش هو قصده ان هو يهينك، ولا قصده ان هو يجرحك، ولا قصده ان هو يفضحك، لا، ده هو قصده ان هو يقومك او يصلح سلوكك، لكن هو ما عرفش غير الاسلوب ده اللي ورثه عن ابوه، فعشان كده فتح الباب زي ما ابوه فتح الباب، مش كده؟ فانا عايزك بقى انت تفهم الاسلوب السليم وما تفتحش الباب. امال تعمل ايه؟ افرض انت بقى حبيت تدخل على ابنك المراهق وعايز تكلمه، انت بقى يا راجل يا متطور يا متحضر يا بتاع الكمبيوتر والنت، راح تعمل ايه؟ هتخبط. طب بتاع السنة، ها، هنستأذن بقى، مش كده؟ اذا لو حبينا نقترب من المراهق هنعمل ايه؟ هنستأذن، هنطرق على الباب بلطف برفق، هنفتح الباب بهدوء جدا، هنستأذن في الحوار. انت عايز تتكلم مثلا مع ابنك في موضوع بقى، هتقول له ايه؟ ممكن نتكلم في موضوع، ممكن ناخد وقت 5 دقايق. طب تقول لك ايه ده؟ ايه دي افلام دي ولا ايه؟ حد برضه في الدنيا بيقول لابنه ممكن نتكلم 5 دقايق؟ ما احنا عايزين نعمل كده، عايزين نعطي للشاب قيمته، وان هو يعني له راي، وان هو ليه وقت محترم، وان احنا ما بنقتحمش عليه خصوصياته. فممكن نتكلم معاه 5 دقايق. فممكن يحصل ايه؟ ها، ممكن يحصل ايه؟ تخيل ايه اللي ممكن يحصل مثلا؟ ممكن الابن يقول مش فاضي، ممكن الابن يطلع مش قد كده ويقول مش فاضي. طب افرض الابن قال مش فاضي، ايه دور الاب؟ انت ما تستاهلش ان انا اكلمك، دي غلطتي ان انا خليتك راجل، دي غلطتي ان انا عملت لك قيمه، بقى انا جاي لك وبخبط عليك وبستاذنك وبقول لك ممكن اكلمك، تقول لي مش فاضي. مش فاضي ايه يا مشغول؟ ويقوم جاي يفضل يديله ويديله. طبعا الاب اللي يعني المشوار اللي عمله في الاول ده وخبط وعلى اذنك ومن فضلك اتدمر، خلاص اتدمر. هو الظاهر الاب ما قدرش يكمل الموضوع لاخره، ما قدرش يكمل. المفترض قال لك لا ممكن طب بعد، طيب خلاص مش مشكله، سيبه شويه، ايه المشكله؟ لعل مثلا الابن في بعض خصوصياته ما قاعد مثلا بيفكر سرحان زي ما قلنا قبل كده، بيحلم له كام حلم احلام يقظه وخلاص كان هيتولى الحكم وناقص على اخر ورقه، خلاص سيبه يحلم بيها يمكن يطلع ريس، سيبه يحلم بيها مش مشكله، اديله فرصه. يعني هنخسر ايه؟ هنخسر ايه لما نديله 5 دقايق كمان زياده ونتكلم معاه بعدين؟ فبقول لك ايه، اديله فرصه، اديله مساحه، بحيث ان هو ايه ما تقتحمش عليه الاحلام بتاعته، ما تقتحمش عليه اوقاته، حتى يستطيع ان يتفاعل معك في الاجابه. طبعا احيانا ممكن نجد ردود فعل يعني عدوانيه، ان الابن ممكن ما يقبلش ان حد يقتحم عليه حصنه، او ان حد يقتحم عليه خصوصياته. خد بالك، يقتحم عليه حصنه ديت يعني ممكن يكون فتح درجه، الدرج بتاعك او بتاع المراهق ده بالنسبه له حصنه، ممنوع حد يقرب للدرج، حاطط عليه قفل كمان. تبص تلاقي ايه، اخد درج في البيت في المكتب ويقوم جايب رزايه وقفل وحطه على الدرج. ايه ده؟ ده درجي، خد بالك من درجي، خلاص بقى درجي. الملكيه ديت بتبقى موجوده في زمان، في الحضانه، في الروضه، في الاعمار الابتدائيه الصغيره الاولى، الملكيه، ان هو عايز يبقى يقول لك قلمي، كراستي، جومتي. بس بترجع تاني في مرحله المراهقه بس بطريقه اخرى، اللي هي ايه بقى؟ الخصوصيه، ان هو له حصن معين مش عايز حد يعتدي عليه، يبقى ليه محفظه مش عايز حد يفتحها، ليه درج مش عايز حد ايه يمد ايده عليه ولا يشوفه. فبيقول ان هنا ممكن نجد ردود فعل عدوانيه احيانا، لانه لا يسمح بان يهدم حصنه باي طريقه من الطرق، حتى لو كان الذي يهجم عليه في حصنه هو اقرب الاقربين. لو اللي فتح درجه ده ابوه امه اقرب الناس اليه، ممكن هو ايه يعني ما يقبلش هذا، ونجد رد فعل يعني عدواني وغير ملائم للاداب والاخلاق والسلوكيات التي ينبغي ان تكون. يعني ممكن الابن يتبجح مثلا، وده خطا، ايه اللي خلاكم تفتحوا درجي؟ ايه اللي طب انا هكسر دراجكم. مش كده يعمل فيها قرصنه يقول لك طب انا هكسر دراجكم كلكم. طبعا الاسلوب غلط. لو ان مثلا الوالد او الام او حد فتح درجك او تهجم على بعض خصوصياتك مثلا انت ما تعملوش بالمثل. لا انت اقزم الغيظ زي ما اتفقنا هنقزم غيظنا. احيانا نجد ردود فعل انطوائيه ان الشاب مثلا اللي اقتحمت يعني حصونه دوت تبص تلاقي رد فعله ايه؟ سلبي. ما عملش حاجه. جه لقى الدرج مفتوح بص للدرج وسكت. اخبالك حد مثلا فتش في جيوبه سكت. دي شخصيه بتبقى ايه؟ شخصيه انطوائيه وغالبا بتكون شخصيه ضعيفه. بس مش معنى كده ان انا عايزه يبجح. لا انا عايزه على الاقل يحدث نفسه. طب ليه كده؟ بس مش عايزه يعلي صوته ويقول لابوه ليه كده. خد بالك في فرق بينك انت تعلي صوتك وتقول لابوك ليه كده وانك انت بتعلي صوتك في نفسك وتقول هو ليه كده. مش كده؟ خليها جوه علشان تحافظ على بر الوالدين وعلى العلاقه بينك وبين الاسره. علشان تبقى دايما انت ممكن ترفض الاخطاء. الحاجه الغلط انت لازم تتعود انك ترفضها. لو ان انسان كسر حاجتك مثلا ده شيء غلط. لو انسان اخذ شيء ملكك ده شيء غلط. لابد ان انت تتعود انك انت يكون عندك حماس وانك انت تدافع عن حاجتك وان انت تاخدها. لو ما كانش الشعور ده موجود عندك يبقى هتفضل على طول على طول القدس محتله. ليه؟ لان هو اللي اتربى من زمان اتربى ان يتاخد قلمه ويتاخد كراسته وكمان يتضرب على قفاه ويسكت ويدخل معاهده ورا الثانيه ورا الثالثه وياخد برضه ويسكت. فبنقوله ان هي نتيجه مكرره اتربى على كده اتعود على كده كل مره يسكت 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 فخلاص اتاخدت الارض وهيتاخد غيرها وهياخد غيرها. فاحنا عايزين الناس ما يبقاش عندها نوع من السلبيه بهذه الدرجه ان املاكها تتاخد منها. يقول لك طب انا هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ يا اخي ارفض من جواك اعترض من جواك اشجب من جواك. بلاش تطلع مظاهره بلاش اشجب خليك من جوا بتتحرك اغلي من جوا شويه ما تبقاش شخصيه ما بتغليش. لا دمك لابد ان هو يكون بيغلي. ده لو كان في ايه؟ لو كان في دم لازم يغلي. لما يحصل اي موقف مثير لازم تثار. لكن بنقول لك ان احنا مش عايزين نتجاوز الادب في هذا الوضع. فانت لو لقيت مثلا خصوصيتك بهذه الطريقه او حصنك مقتحم بهذه الطريقه فانت على الاقل اغضب على الاقل اتضايق. لكن مش عايز المضايقه هذه تترجم لسلوك انك انت تقوم جاي معلي صوتك وتقوم انت كاسر الفازه وتقوم انت ضارب الباب وتقوم معلي صوتك. لا الحاجات دي اصولها ما تحصلش خالص. فده سلوك ان الانسان يشوف الحاجه ويقوم جاي ساكت وخلاص. في حاله ثانيه وهي الشخصيه المتردده غير مستقره وهي التي لا تشعر بالامن ولا بالاستقرار نتيجه توجسها من كل جديد. في شخصيه بتبقى شخصيه ايه؟ متردده. شخصيه دايما عندها خوف. شخصيه مش عايزه تجدد خايفه من كل حاجه جديده وبالتالي بيبقى دايما خايف. خايف لحسن يفشل، خايف لحسن حاجه تتكسر، خايف لحسن حاجه تضيع، خايف من مستقبله ما يتحققش، خايف عنده تردد بصفه مستمره. هذه الشخصيه شخصيه ضعيفه ايضا. الشخصيه المتردده هذه شخصيه ملئها الخوف. الشخصيه التي نريد شخصيه قويه، شخصيه جريئه، شخصيه متكلمه بادب وهدوء وتستطيع ان تاخذ حقها بدون اي مشاكل وبدون اي اضطرابات. فنقول ان هذه الشخصيات اما انها ردود الافعال هتبقى اما ردود الافعال عدوانيه او ردود افعال انطوائيه او ان الشخصيه تبقى شخصيه متردده. فبنقول بقى بعض الامثله على هذا. الاخوه تقترب شويه يا صاحبي. احيانا نقول يحدث بعض الصور من الاقتراب الخطأ. مثلا ممكن اللي تكون انت قاعد في حجرتك مثلا وقافل الباب ولا حاجة, او فتح الباب مش مشكلة, ووالدك بيناجي من بر, او والدتك بتناجي من بر, يا فلان يا فلان, بس انت ايه, ممكن تكون سرحان, ممكن تكون مش واخد بالك, ممكن تكون كنت نعسان, واحتمال كنت مطنش, واحتمال كنت مطنش. طيب أم الجاية بقى ولا أبوك جي أول ما يدخل عليك البيت ويشوفك قاعد يعمل معك إيه؟ ها تفتكر هيعمل, نسمع كده ممكن يحصل إيه؟ يحصل إيه؟ ها فاهم المنظر؟ أحكي من الأول, تقاعد سرحان بقى على كده, حضرتك قاعد جوه الأوضة ووالدتك عملت نادي يا أحمد يا أحمد يا أحمد, وإنت يا مش واخد بالك يا بتحلم يا سرحان يا نايم يا مطنش, ابوك بينادي والدك بيتنادي, ام جاي بقى يشوف اللي عمال ينادي من الصبح ده ما يردش, دخل عليك على طول, او ما يدخل ممكن يعمل ايه, ها انت اطرش اول حاجه, انت اطرش, ايه تاني, انت بتردش ليه, بس بهدوء ولا بصوت عالي, انت بتردش ليه, يا ممكن يقول ايه, اتفضل, ممكن يضربه, ممكن يضربه على طول, ايه تاني, داخل حل, ده ده حل, ممكن يكون اول حل يدخل عليه بالحله ويقوم جاي ملبسه حل على طول ساعتها, يقول له انت تسمعنيش انت مطنش ما تردش, يقوم جاي خبطه بالحله او باي حاجه في ايديه يقوم جاي معوره, ده بقى ردود فعل مباشره. ايه تاني ممكن يحصل, اتفضل
خش اتكلم معايا
يا ابوك, لسه بشويش يعني ولا بهدوء ولا ايه,
لا
يعني
خش اتكلم معاك,
ده اب طيب قوي. الاخ بيقول لك الاب هيدخل وهيتغاضى عن اللي فات ده كله, كل صوته اللي اتنبح ده هينساه وهيدخل كأنه ما كانش بينادي, يدخل يا حبيبي ما بيتكلمش ليه, ان شاء الله ايوه ما انت ما عادش في دماغك هترد علينا ليه, ما انت ما حدش قدك قاعد تحلم انت ما تردش على حد, ماشي ايه تاني, اتفضل,
هيقول انا برادعك من ساعتها فانا اقول ما سمعتش فهو سامحني,
ايوه بنادي عليك من بدري انت ما سمعتش, سمعتش ليه, انت ما حاطط قطن في ودنك, وكمل الحكي, ممكن نسمع ايه تاني, ها يعني حاجات مش شبيه ده مش كلام من ده, طبعا كل ديت يعني محاوله كانت للاقتراب, ان هو كان عايز يقرب من ابنه شويه, فبينادي ان ده ما جابش نتيجه, فلما ما جابش نتيجه ما استحملش وما جابش نتيجه, قام دخل عليه على طول وقام قاعد يضرب او قاعد يشتم او قاعد يزعق او قاعد يعمل اي حاجه من الحاجات اللي طبعا اللي انتوا ايه اللي انتوا عارفينها. طب ده اقتراب جيد ولا غير جيد, ده طبعا اقتراب غير جيد, ليه بقى, تخيل ان انت كنت قاعد مثلا بقى كنت قاعد بتحلم شويه احلام اليقظه بتاعتنا ديت وقاعدين نحلم قاعدين نحلم وبعدين صحيت على عمال يشتمك تقول برضه في حاكم اتشتم, تخيل بقى ايه اللي ممكن يحصل بينك وبين اللي شتمك ده, والدك مثلا والدتك انت او اخوك او هتحبه بقى ولا هيبقى فيه بينك وبينهم يعني شيء في النفس, هيبقى اكيد في شيء في النفس, هيبقى فيه في, فدي مش هتقوي العلاقه, بالعكس دي هتضعف العلاقه, هتضعف العلاقه. فاحنا بنقول ان افرض بقى الكلام بقى السليم, افرض ان انت كاب قاعد تنادي 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 والابن ما ردش, ها ايه اللي ممكن, عايزين بقى كاب سليم بقى, ماشي كاب سليم ايه اللي ممكن تقوله, الاخ طبعا قالنا في الاول يدخل يتكلم بهدوء اكن مفيش حاجه حصلت, يعني يبرد دمه. طيب ايه تاني ممكن, ممكن تعمل ايه بقى لما تدخل قعدت تنادى على ابنك, تنادى يتنادي وهو مفيش رد, دخلت عليه ممكن تقول له ايه بقى,
شوف السبب اللي هو ما ردش ليه,
هتشوفه ازاي السبب ده, هتعرف ازاي مطنش, ماشي ايه تاني, ياخدوا روح الدكتور الودان كده على طول, الاخ ايه الاخ ناشط جدا هياخدوا على الدكتور الودان على طول, بس دي كلفه علشانك يا حاج, لسه هتروح تغسل له ودانه دي مشكله, اتفضل التمس له عذر. طب انت هتقول له ايه, هتقول له يعني اما دخلت اول مره قمت شاتم اللي هو انت اطرش انت بتسمعش انت ايه مش كده, انت بقى دخلت وعايزين الاب الطيب الصح راح يعمل ايه, ماشي ماشي يقول له ايه, ما بتردش ليه, زعلان مني في حاجه ولا ايه, ماشي نعديها كويسه برضه, ينفع كده باسلوب لوم وعتاب, صح كويس جدا, ايه يا حبيبي قلقتني عليك ما بتردش ليه, انا احسن اجرى لك حاجه, يقول لك لا الحمد لله انا كنت بصحه, لا ده عيب. هو عايز يقول له ايه؟ بيقول لك مش عيب مامتك الكلام كنت ما تردش عليها، ده لوم وعتاب، ده لوم وعتاب. احنا عايزين حاجه الطف شويه.
ممكن يخش معاه هزار يقول مثلا اللغه العامه.
ايوه صحيح، ممكن فعلا. ما احنا قلنا قبل كده ان انت ممكن تستعمل بعض المصطلحات الحديثه. انت ما تدخل عليه كده هو تقول له ايه اللي واخد بالك، ايه اللي واخد بالك. بس انت طبعا بقى مش ايه، ما تبقاش اب مشاغب وتقول له بتفكر في مين وبتحلم في مين. لا ما ينفعش، ما تجيش منك انت. المفترض انك انت لو كنت هتقول له مين واخد عقلك، يبقى ترشده الى الهدي، ترشده الى 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 طاعه، الى عباده، الى حاجه من دي تكون ايه شغلاه، فاهمني؟ لكن مش ترشده لتفتح له ابواب تانية، ابواب شر. ماشي، ايه تاني ممكن نسمعه؟ ايه الاب ممكن يقول ايه؟ ايوه الاب هيستبعد انه بيطنش بمزاجه. يعني الاب هيستبعدها بمزاجه. يعني حتى لو الابن بيطنش هيقول لك لا ما بيطنش، ابني مش ممكن يطنش. يطنش يعني ايه يطنش؟ لا ما يطنش، ابني مؤدب، ابني محترم، ما يطنش ابدا. لكن ممكن يسمعني وما يردش. ماشي، ايه تاني ممكن يقوله الاب؟ ايه خلاص كده مش عارفين تكلموا عيالكم، ده انتوا مشكله في المستقبل. اتفضل. ازاي؟ كويس. ايه هي الاساليب المعبره عن الحب والعطف دي؟ كويس جدا. يقول لك مالك يا حبيبي، ما احنا قلناها من الاول دي قلقتني عليك. كويس جدا. فهي الاساليب ديت هي الاساليب الايه المحترمه اللي هي تؤدي الى يعني الاقتراب. وممكن ممكن انك انت تناديه بكنيته او تدلعه مثلا، يعني تقول له ابو اي حاجه، بس مش ابو حاجه تودي في داهيه. اصل في ابو حاجات لو قلتها يقول لك عليك بس انت تبع القعده. لا تخليك على طول تقول له ابو اي حاجه، ابو ذر، ابو هريره، يعني حاجه طيبه ما فيهاش مشاغبات يعني. فممكن تناقشه تقول له ايه يا ابو ذر اخبارك ايه، ايه يا ابو عبد الله اخبارك ايه، انت كنت في كوكب تاني، حاجه ايه من ديت. يعني ممكن تشغله وتناقشه ببعض هذه الكلمات، فالواد يفوق ويصحصح ويقول لك اه والله انا كنت في موضوع كبير قوي. ونخلص على كده، بس نكون قربنا من الابن. ماشي، يبقى ديت اتفضل. ما احنا مش عايزينه يحتقر ولا يهينه، احنا بنقول ان انت هتبقى اب حلو بقى كويس، والمفترض تكسب ابنك. هتكسبه ازاي؟ لما تبص له بالذراع يبقى انت كسبته ولا خسرته؟ انت خسرته. فاحنا عايزين نكسبه مش نخسره. فانت عشان تكسبه فانت تقول له كلمه طيبه وكلمه لطيفه، تكسبه ايه؟ تكسبه بيها. رابعا، لا تقتحم خصوصيات المراهق. لا تقتحم خصوصيات المراهق. يبقى النقطه اللي فاتت دي كنا بنتكلم فيها عن ايه؟ الاقتراب بلطف، الاقتراب بهدوء، انك انت تقترب بتدريج. لما تحب تقترب من المراهق وتكلمه وتفتحه في موضوع، ما تجيش ايه تقوم جاي فتحه في الموضوع على طول، لا بشويش كده اهوت، حبه حبه لغايه ما تدخل وتقدر تتكلم معاه. يعني يكون في مقدمات. النقطة الثانية وهي لا تقتحم خصوصيات المراهق. طبعا أي مراهق له خصوصيات. الخصوصيات ديت أنت بقى كأب مثلا أو كمربي ما تقيسهاش بخصوصياتك أنت. أنت ممكن خصوصياتك تكون حاجات كبيرة جدا ومشاريع عملاقة. لا ما تفكرش إن ابنك المراهق هيفكر زي ما أنت بتفكر. ممكن تكون خصوصياته ديت حاجات بسيطة جدا، حاجات سهلة. يعني أرقام تليفوناته دي خصوصياته. رسائل المحمول بتاعته دي خصوصياته. المحفظة بتاعته كم ورقة اللي فيها، ممكن يكون فيها تذكرة قطر، بس هو بالنسبة له دي خصوصيات مش مشكلة. فايه دي خصوصياته، أنت لا تقتحم يعني هذه الخصوصيات. أحيانا بعض المراهقين يوم جاي من الفراغ، احنا قلنا طبعا إن المراهقة ديت والانحراف فيها ظهر نتيجة الفراغ. فبص تلاقيه مسكين جايب له دفتر وعامله مذكرات فاضي بقى ما وروش حاجة، ويكتب ودخلت النهارده المدرسه وخدت علقه، ويفضل يكتب مذكراته في الدفتر اللي هو بيكتب فيه ده. دي خصوصيات. ما ينفعش انك انت تقوم جاي تقول له انا خدت دفتر مذكراتك. خلاص يعني هتفضحه؟ هتعمل له ايه يعني؟ مش مشكله، هو ايه المذكرات اللي عنده يعني؟ فدفتر المذكرات دوت ده ممكن يكون من خصوصياته، زي ما قلنا ارقام تليفوناته اللي هو بيتصل بيها دي ممكن تبقى من خصوصياته. اللي مثلا رسائل الموبايل بتاعته المحمودي برضه من خصوصياته. فدرجه من خصوصياته، شنطته، دولابه، الحاجات دي كلها من الخصوصيات. المفترض انك انت ما تقتحمش على المراهق خصوصياته. طب واحد يقول طب ازاي هنقومه؟ افرض بيعمل حاجه غلط، طب احنا ازاي هنعرفها؟ انت تتسلل، انت كمربي كأب تتسلل لمعرفه هذه الاشياء. ولكن لا تشعر بأنه هو بأنك أنت عرفتها. يعني أنت مش ممكن تعرف إيه الرسائل في المحمول، ممكن أو مش ممكن؟ ممكن. في أي وقت تمسك المحمول تبص كده عرفت الرسائل كلها، مش ممكن تعرف أرقام التليفونات اللي بتتصل بيها ببساطة جدا، شفتهم عرفتهم. في أي لحظة هو يكون مش موجود سايب محموله في أي وقت تقوم جاي شايفها. يعني أنت لو عايز تقتحم من وراه ها سهلة جدا، مفيهاش مشكلة، مفيهاش مشكلة. بس أهم حاجة أنك أنت لما تقتحم خصوصياته ما تقولوش أنك اقتحمت خصوصياته، لأن المراهق يرفض أن تقتحم خصوصياته مهما كنت. لو كنت أبوه أو كنت مثلا معلمه أو كنت موجهه، كنت أي حاجة، ممكن يرفض اقتحام الخصوصيات. طب هل أنت كمربي ممكن تقتحم خصوصيات من تربيه؟ أحيانا ممكن، أحيانا ممكن، بس مش دايما. ولابد أن يكون المربي له قدره وله مكانته عند من يقتحم خصوصياته. أنت مثلا عندك أبنائك وشبابك قدامك، لازم أنت بقالك قدرك ومكانتك عندهم من الحب والود، بحيث أنك أنت ممكن هم فين قدامك كلهم تقول له تطلع محفظتك، يطلع محفظتك تاخدها تقلبها قدامه وهو واقف. ده اقتحام الخصوصيات ولا مش اقتحام؟ ها، اقتحام ولا مش اقتحام؟ اقتحام. بس المراهق راضي عنه ولا مش راضي عنه؟ لا راضي عنه، ده هو راضي عنه عشان في قبول بينك وبينه، عشان في حب وود بينك وبينه. فانت لما تقول طلع محفظتك اقف هنا هنقلبك وهنفتش جيوبك، هيقف عادي جدا تقلبه وتفتش جيوبه وتطلع محفظته وتقلبها، مفيش مشكلة. تقول له هات موبايل بتاعك ندور عليه من فوق، هو عارف انك انت خايف عليه وانك انت حريص عليه، وهيديك الموبايل تقلب فيه وتشوف ايه الصور اللي موجودة وايه الارقام اللي مكتوبة وايه الرسائل المبعوثة، هتشوف كل الحاجات ده توقف قدامك، وهو عنده قناعة وقبول لهذا المعنى انك انت بتوجهه، انك انت بترشده، ان انت تريد له الخير. ثم ليس لك سلطة عليه، يعني ما انت شابوه عشان مثلا يخاف انك تضربه او انك انت تمنع عنه المصروف او انك انت تاخد ما عرفش منه ايه، لا انت مش ابوه ولا حاجة، ولكن انت مربي وموجه له. فممكن انك انت تعمل كده، ولكن مش دايما، ليس دائما، حتى تتربى الثقة وتتواجد الثقة بينك وبينه بصفة مستمرة. لانك انت لما كل شوية تقول له هات الموبايل اتفرج عليه، ولكن انت مخوني، ما انت شفت الاسبوع اللي فات مش كده، طب وريني رسائل، طب ما رسائل عادية جدا ما كل مرة ابعتها هي، فيشعر بأنك أنت لا تثق فيه، وبالتالي يبدأ جدار الثقة بينك وبينه يزول شيئا فشيئا، وبالتالي نفشل في العلاقة. ولكن ممكن إحنا نبص على حاجته ونتتبعه مرة مرتين ثلاثة، ما فيش مشكلة، على فترات متبرعة ده ما فيش مشكلة، لكن ما بقاش بصفة مستمرة. ودايما نأكد أن إحنا لما بنبص على حاجة فإحنا أولا هي سر بالنسبة لنا. افرض أنت كمربي وبصيت في محفظته لقيت فيها أي حاجة، أرقام تليفونات، لقيت فيها كمان رقمين تليفونات بتوع بنات مثلا، ممكن دول يكونوا بتخالته بتعمته وهو لسه مش مدرك بقى ان هو ملوش ان هو لا يتكلم ولا يقابلهم ولا يقعد معاهم، لسه مش مدرك. فانت برضه هتبقى فاهمها وخلاص، انت كمربي هتبقى فاهمها وتعديها بمعرفتك. فالذي يتربى لابد ان هو يدرك انك حريص على مصلحته وانك تخاف عليه وانك تريد له الخير، وإن هذه المتابعة لا تكون دورية بهذه الطريقة. فالمهم يقول إنك أنت لا تقتحم على المراهق خصوصيته. يحتاج كل مراهق أن تكون له خصوصية في بعض الأمور، ولا ينتظر من أحد أن يقتحم هذه الخصوصية، حتى وإن صادف وعرف شيئا منها، من هذه الخصوصية يعني، فلا ينبغي تكرارها أثناء الحوار. هنا بيقول لك افرض أنت مثلا اقتحمت أو ما اقتحمتش، عرفت بعض خصوصيات المراهق، عرفتها، هل بقى كل شويه تفضل تندد بيها؟ يعني تفضل كل شويه تعيره بيها؟ يفضل كل شويه تذكره بيها؟ ها، ينفع كده كل شويه تقول له انت ناسي الورقه اللي كانت في جيبك؟ انت شفت الجواب اللي كان في جيبك؟ كل شويه كل ما تشوفه بقى تفضل تقول له شغل له الصاله المشروخه دي، ينفع؟ لا ما ينفعش، مش كل شويه. حتى لو انت اكتشفت شيء كمربي او كاب، لابد أن تعالج، مش تفضح، لابد أنك أنت تعالجه. فإحنا إذا كنا بنتابع أبنائنا وبنحاول أن إحنا ننظر ماذا يقرؤون وماذا يسمعون وما الذي يرسلون، فلابد أن يكون البحث وراءهم للتوجيه والإرشاد وليس للفضيحة. فأنت لما تعرف عنه سر معين أو تعرف أنه هو مثلا بيخطأ خطأ معين، يبقى دورك أنك تحاول توجيهه للصواب بدون ما تعرفه انك انت لا شفت جوابات معاه ولا شفت الفرك بتاع السجاير في جيبه، ولا شفت علبة كبريت نساها في جيبه. لا لا لا، انسى ان انت ما تقولوش ان انت شفت الحاجات دي، لكن تبدأ تعالج المشكلة. عالج مشكلة التدخين معاه، عالج مشكلة الغراميات والحب والبنات والحاجات دي، عالج المشاكل ديت اللي انت ممكن تكون شفتها من خلال رؤيتك ومن خلال تتبعك. احيانا بعض الاباء او بعض الامهات بيرتكبوا بعض يعني الافعال بتبقى يعني مثيرة للغضب. يتابعوا ابنائهم في البيت، فبص ليه فتح الدفاتر بتاعته وقلب فيها وقلب الكشاكيل، بيتابع الراجل بيتابع كويس، واول ما يلاقي اي غلطة يمسك الغلطة ويفضل يبهدل ولا عليها، يفضل يبهدلوا عليها، ما ينسب وشتيمة وتقبيح وتجريح فيها. وطبعا دوت شيء يكرهه المراهق. في صورة تانية ان مثلا الابن قدام ابوه وامه في البيت ملاك، وده شيء طبيعي طبعا. تسأل الاب والابن على ابنك اخباره، يقول لك يا ما شاء الله تبارك الله ابني ده ملاك. تقول له يا راك لو ابنك شرب سجاير، يقول لك مش ممكن مش ممكن، ده انا مربيه مش ممكن يحطها ببقه، مش ممكن ده يحط سم ما يحط السجارة. طب ايه رايك يا حاج ده؟ اقول لك لا 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 مش ممكن، ما بقاش عنده ثقة. تقوم انت تقول له بص تعالى شوفه، او بص شوف في جيبه هتلاقي ناسي علبة سجاير او ناسي كبريت او 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 تقول له. الراجل يوم جاي مقلب يبص يلاقي، طب لما يلاقي يعمل ايه؟ ها؟ هيبقى مذهول. ادي اول نقطة. ونتيجة انه مذهول هيثور، ونتيجة انه هيثور هيقوم جاي يفرمه، زي ما الاخ بيقول لك هيتفرم على طول. تبص ليه الاب دخل تاك 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 فرمه. طب هو كده حل المشكلة؟ ما حلش المشكلة، بالعكس ده هو كده ما حلش المشكلة. لما نكتشف احنا خلل زي ده او خطأ زي ده، لو انت واجهت به الطالب او من يتربى او من يتعلم او ابنك، لو انت واجهته به ممكن تكسر بينك وبينه حجب الايه الحياء. هو كان في بينه وبينك حياء، بينك وبين بين المربي وبين الابن في حياء، يعني بيعمل حاجات هو مكسوف وهو بدريها. يعني اذا كان مثلا بيشرب له سجاره في الديره كده اهو، فهو مدرى بدريها ومش عايز حد يعرف. فانت ما تجيش تكسر الحجب وتقول له انا عرفت كل حاجه، انت خلاص بقيت بتاع شوارع، انت بتشرب سجاير، انت 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 انت. طب تفتكر بقى الابن هيعمل ايه؟ ما انت خلاص بقى عرفت كل حاجه، خلاص عرفت كل حاجه، انت كده كسرت كل الحجب اللي ممكن تكون بينك وبينه، وبالتالي خلاص هو ممكن يتجرأ يقول لك اه بشرب. طب اه بشرب راح تعمل ايه؟ ما هو قال لك اه بشرب هتعمل له ايه؟ هتضربه. ضربت وبعدين؟ هل امتنع عن التدخين؟ ما امتنعش عن التدخين، انت ما حلتش المشكله دي، احنا كده صعدنا المشكله. احنا ما بنقولش للاباء يتغافلوا، لا احنا بنقوله للاباء يحاولوا حل المشاكل، يحاولوا حل المشاكل بهدوء، حول المشكله برفق. احنا لن نترك المشكله، لن نترك الافه، لن نترك الخلل، هذا مبدا مش ممكن نتركه، ولكن كيف سيحل وعلى اي مدى سيحل؟ ممكن المشكله تتحل على مدى، يعني تبقى انت حاططها في ذهنك خطه انك انت بعد شهر اتنين يكون الموضوع ده انتهى تماما، ممكن او بعد فتره معينه. يبقى لابد من وضع تصور للقضاء على المشكله. لكن لما انت تواجه الابن مباشره انت بتعمل كذا او كذا او كذا، طبعا دي بتبقى ايه؟ بتمثل يعني كسر لحاجب الحياء والخجل بينك وبينه، وبالتالي خلاص الولد بيعمل كل حاجه وما عندوش اي احترام ولا اي تقدير ولا اي توقير للمربي او المعلم. انت لازم تبقى فاهم ان المربي فاهم كل حاجه وعارف كل حاجه، ولما بيطنش لك بيطنش لك بمزاجه. الابن المراهق لازم تبقى فاهم ان المربي اللي معاك ده فاهمك كويس جدا، لان الاخ اللي اكبر منك دوت دارس وقاري وفاهم انت بتفكر فيه، عارف انت بتفكر فيه، ولا يعيبه ان هو دارس وفاهم وبيتعامل معاك باسلوب علمي، لانه يحاول ان يخرج منك جيل يعبد الله سبحانه وتعالى. الاخ ده المربي درس وفهم وتدرب وتعلم ليه؟ حتى يخرجك وينقذك من الظلمات الى النور. فإذا فعل معك أي أسلوب من أساليب التربية والتوجيه وأنت عارفه، مش تقول أنا عارف عارف الأخ بيعمل معايا كده عشان أعمل معاه كده. يا أنت فقشتها يعني، أنت شاطر، طب ما تلتزم. أنت خليك فاهم إن المربي فاهم كل حاجة، ولكن بيعالج برفق، لأنه يعلم إن اللي قدامه ده بشر، وإن الطبيعة البشرية لها يعني خصائص معينة مش ممكن إنها تتغير بين يوم وليلة. فالمربي يحاول التربية ويحاول التعديل والتطوير برفق وبهدوء. أحيانا يحدث بعض الخلل ان الاب او الام يسال عن الابن بره البيت، ابنه في البيت راجل محترم جدا كويس، فيسال عنه بقى، يسال عنه في الدرس اللي بيحضره، يسال زمايله ايه اخلاقه ايه سلوكه ايه، يقولوا ابنك ده قاعد يهزر مع البنات وقاعد يعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، طلعوا في الولد القطط الفطسانه. طبعا الاب سمع الكلام ده في التليفون، ولا الام سمعت الكلام ده في التليفون، جالها انهيار ايه عصبي او عضلي اي حاجه، قالها انهيار ازاي انت جيت من بره البيت، ايه اللي يحصل لك؟ يستقبلك بقى في فرقه مين؟ فرقه الطبل ولا الخبط ولا الضرب ولا الكسر، شجاكي او فلاكي او جمع كلا لك. هتبص تلاقي العمليه كلها بقى التدمير، تك 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 على طول، ضرب وكسر وشتم، مش هيخلوا حاجه. طب وبعدين احنا كده اتعالجت المشكله؟ طب الولد كان بتاع بنات وخلاص، طب هنعمل ايه بقى؟ احنا كده المشكله اتحلت كده، لما اتضربت المشكله اتحلت؟ لا طبعا، يعني هو ايه مشكله ما ياخد له بشله في وشه وبعدين يروح يقابل البت هو واخد وشله؟ ممكن يقول لها بقيت بطل. لا احنا لازم نحل المشكله، لازم نحل المشكله. ممكن يقول لها ده انا طلعوا عليا 10 ضربتهم وبس الجرح ده اللي حصل، ويبقى بطل ساعتها. لكن احنا لازم نحل المشكله، مش نضرب ونزعق والحاجات اللي هي ملهاش قيمه ملهاش معنى ديت. لا ما ينفعش ان احنا يعني نفضحه، لان عرفت الموضوع خلاص ابقى انا اشيله في دماغي وابدا ارتب ازاي احل المشكله دي. لان انا لما اقول له حصل منك كذا 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 كذا، فالولد هيفكر. هو تفتكر المراهق ده ما يفكرش ولا ما فيهوش مخ؟ لا، ده ليه فكري وليه رايي، وكما سنرى ان شاء الله في الوقفات التاليه ان المراهق في مرحله المراهقه كما ذكرنا في فتره عطاء ونشاط وحيويه، تفكير وابداع، تفكير وابداع، فهو بيفكر وبيقدر ان هو يعمل حاجات عملاقه وخطيره جدا. فانت لا تستصغر عقله، لا تستصغر عقله. فاذا كان هو وقع في مشكله، ما انت ما تجيش تقول له انت عملت كذا 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 كذا، هو يفكر كده، طب انا عملت الكلام ده فين؟ في الدرس، مين كانوا معايا؟ فلان وفلان وفلان وفلان، مين فتن منهم؟ ما هو لازم يوصل بقى، هيعمل فيها ايه؟ محقق. لازم اوصل، مين اللي فتن؟ مين اللي قال لابويا؟ مين قال لامي؟ ويفضل يروح يتعارك مع اصحابه ويقطع الاوصال بينه وبينهم ويسيء الظن فيهم، وممكن يتعارك معاهم وممكن يعوروا بعضيهم، وممكن وممكن وممكن، نتيجة ايه؟ نتيجة ان انت سمعت خبر او عرفت خبر وقمت جاي تعاملت معاه معاملة سيئة. هذا خطأ. ولكن نقول كما ذكرنا، نحن لن نرضى بالخطأ، ولن نرضى بالمنكر، ولن نرضى بالباطل، ولكن العلاج احيانا لا يتم دفعة واحدة. اي مرض بيحتاج الى جرعات، ان انت تاخده للجرعات العلاجيه مره واثنين وثلاثه واربعه حتى يتم الشفاء. كذلك الامراض، امراض القلوب، كذلك الشهوات، وكذلك الرغبات، كل هذه الاشياء تزول تدريجيا، تزول بالمعالجه. فانت اذا عرفت مشكله وعرفت قصه، لابد ان انت تفكر كيف اعالجها، كيف اعالجها، مش ازاي انك انت تفضح الابن او انك انت يعني تفضح البنت اذا كانت بنت يعني تربيها وتعتني بها. إذا النماذج أحيانا تكون في نماذج خطأ في الحوار، وأحيانا تكون هناك نماذج يعني صحيحة للحوار، والنموذج الصحيح للحوار هو القائم على الاحترام، احترام خصوصيات المراهق. لما يكون في حوار عايزه ينجح لابد من احترام خصوصيات المراهق، يبقى أنت بتأكد له أن أنت أكنك ما بتعرفش حاجة عنه، أكنك ما بتعرفش حاجة عنه، والحاجة اللي أنت بتعرفها بتعرفها منه أو بتعرفها قدرا. ولما تعرف عنه حاجة وحشة ما بتدققش عليها. يعني إيه أنت ما بتدققش عليها؟ يعني أنت ما بتعلقش عليها. يعني مش كل شوية تقول له فاكر 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 وتفضل تعيره. لا، أنت راجل كبير وعقلك كبير فبتعديها، لكن بيحصل حوار بينك وبينه. فهو يستكبر عقلك ويرى فيك فعلا الأب الذي يحرص على ابنه. فيبدأ الحوار حوار ناجح. لما أنت مثلا تيجي تلاحظ ان عنده درج وقفله، ما تجيش تكسر القفل وتقول انا كنت عايز اشوف شنطته، ما تجيش فاتح الشنطه، انت فتحت وفتشت، طب يا راجل اقفل الشنطه، مش سيبها مفتوحه زي ما هي، طب اقفل الشنطه. لكن تسيبها مفتوحه يعني اكنك بتتحدى خصوصياته، واديني فتحت الشنطه. طب وبعدين؟ طب ما ممكن برضه الابن يعمل زيك ويقتحم خصوصياتك، يقوم جاي داخل فاتح شنطتك يلاقي فيها فلوس، يقوم جاي واخدها، مش كده؟ ياخدها. أصحاب السوق وقرناء السوق ممكن يدلوه وينحرف. فأنت لا تقتحم خصوصيات ابنك حتى تكون العلاقة بينك وبينه علاقة جيدة وعلاقة ناجحة. ما زلنا في الأساليب التي تقوي الحوار بينك وبين الابن. ف فنقف إن شاء الله عند الأسلوب الخامس، وهو استمع للمراهق يستمع لك، وإن شاء الله نستكمل بإذن الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.